والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل ما وقف من تاريخ أمتنا، وهو تاريخ هذه الأمة من أول آدم عليه السلام، ولكن نتوقف عند الأشياء التي نأخذ منها العبر والحكم، ولا نسرد الأحداث التي يعني لا تفيد. فنحن الآن مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة 16 من الهجرة، في سنة 16 من الهجرة رضي الله عنه. هنا عمر بن الخطاب الله جل وفقه وصنع شيء لا زلنا نعيش فيه إلى الآن، وله الجميل والفضل كله لله سبحانه وتعالى، وهو التأريخ اللي هو الاعتبار السنة الهجرية، لأنه قبل ذلك لم يكن العرب تؤرخ ولا أي أحد يؤرخ بالسنة الهجرية القمرية، كانوا يعتبرون السنة الميلادية. والحقيقة أن الفراعنة القدماء كانوا يؤرخون بالسنة القمرية، وكانت السنة عندهم 365 يوم حقيقة، وكانوا يسمون الشهر، هذا اسم فرعوني أصلا، هو عربي شهر وفرعوني شهر، نفس الكلام نفس الكلام. والشهر يعني الهلال، ولذا فمن شهد منكم يعني الشهر الهلال، ليس الشهر له 30 يوم، لأن فمن شهد منكم 30 يوم مش ممكن، صح ولا لا؟ فالشهر اللي هو الهلال، كانوا يؤرخون بالسنة الهجرية القمرية القمرية. فلما عمر رضي الله عنه رجع للسنة القمرية وأخذها، ولكن جعل بدايتها هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فصار إلى الآن السنة الهجرية، وده من فضل الله ونعمته سبحانه عز وجل. وبعض العلماء يقولون حرام أن نتعامل بالسنة الميلادية، حرام، ولكن نحن الآن مضطرون إلى هذا، لأن المصالح والمؤسسات كل شيء بيمشي بالسنة الميلادية، ماذا نفعل؟ احنا لما كنا في المملكه كنا هننسى السنه الميلاديه دي خالص، احنا ماشيين بال يعني اقول لك شهر 6 يعني رجب على طول معروف، ما لا شهر 7 هو رجب على طول، وشهر 8 اللي هو شعبان، وشهر 9 رمضان، وهكذا ما احنا ماشيين كنا كده. طيب، في سنه 16 كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه التاريخ، وهو اول من كتبه، وذلك انه رفع الى عمر صك مكتوب لرجل على آخر بدين. وانتم عارفين أن كتابة الدين هذا من المستحبات في دين الله عز وجل وليس من الواجبات، يحل عليه في شعبان. فالرجل كاتب أن الدين يؤدى في شعبان، فقال أي شعبان؟ أي شعبان؟ شعبان السنة دي اللي فاتت اللي قبلها. قال أي شعبان؟ أم من هذه السنة؟ أم التي قبلها؟ أم التي بعدها؟ ما واحد واخد دين من واحد وكاتب إلى شهر شعبان، أنه شعبان؟ أي شعبان؟ ثم جمع الناس فقال، جمع الناس يعني الصحابة، فقال ضعوا للناس شيئا يعرفون فيه حلول ديونهم، حددوا به مواعيد الديون. فيقال أنهم أراد بعضهم أن يؤرخوا كما تؤرخ الفرس بملوكه، الفرس يقول لك عهد فلان عهد فلان، فالسنة الأولى من حكم كسرى فلان، السنة الثانية من حكم فلان. كلما هلك ملك أرخوا من تاريخ ولاية الذي بعده، فكرهوا ذلك، الصحابة كرهوا، كانوا لا يحبون التأسي بالكفار. ومنهم من قال أرخوا بتاريخ الروم، الروم طبعا ماشيين بالسنة الميلادية نعم، لكن دائما يبدأون بزمن الإسكندر الأكبر، وزمن الإسكندر الأكبر المؤرخين لا ينسون 333 قبل الميلاد، 333 قبل الميلاد، دي تاريخ دي الإسكندر الأكبر، دي بداية الإسكندر الأكبر، ودي اللي جه فتح فيها وغزا فيها مصر من زمان إسكندر. فكرهوا ذلك، ولطوله أيضا من 333 قبل ميلاد المسيح، مسافة كبيرة جدا. وقال قائلون أرخوا من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله من أيام يفعلوا، لأن هم كده بيحتفلوا بالمولد، ما بالك لو كان التاريخ يبدأ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليش؟ لا قيمة له ولا شأن له في الإسلام ولا اعتبار له، بل 40 سنة الأولى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا تهم المسلمين في أي شيء ولا يهتمون به، ولسنا نتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. هل ينفع أن أنت تشوف كان بيعمل إيه وتعمل زيه قبل البعثة؟ لا لا، أنا أتأسى به لما قال الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث، مش إذ ولد، إذ بعث، العبرة بالبعث. فكرهوا ذلك. وقال آخرون أرخوا من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون من مبعثه، عليه السلام من يوم ما بعث. وأشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وآخرون أن يؤرخ من هجرته من مكة إلى المدينة. وهذا طبعا الحدث الأعظم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده أنت في العهد المكي كما ذكرت لك 13 عاما، ده عهد الضعف وعهد الجهاد بإيه فاكرين؟ لكن لما يهاجر يصير له أرض ينحاز إليها وجيش يرتكن عليه وسلاح يقاتل به، فأذن الذين آمنوا للذين ظلموا، إذا أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فبدأت مرحلة الدفاع الدفع قتال الدفع، فلأن بقى دولة وبقى سلاح وبقى جيش وبقى النبي صلى الله عليه وسلم رئيس دولة صلى الله عليه وسلم. قال فإن ذلك ظاهر لكل أحد وأظهر من المولد والبعث، فاستحسن ذلك عمر والصحابة رضوان الله عليهم. إذن مسألة التأريخ بالعام الهجري مسألة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن دار عليها إيه؟ الإجماع. الإجماع هو إجماع، وإجماع الصحابة معصوم، معصوم في 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 درجة الفضل ليس كالقرآن والسنة، لكن في درجة الدلالة أقوى من القرآن والسنة، لأن الإجماع لا ينسخ ولا يخصص نهائي. طيب، فأمر عمر رضي الله عنه أن يؤرخ من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرخ من أول تلك السنة من المحرم، بدأ من شهر المحرم لأنه أضبط، وطبعا شهر المحرم الغالب أنه هو فيه ولد النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب أنه هاجر فيه والله أعلم، لأنه أضبط لألا تختلف الشهور، فإن المحرم هو أول السنة الهلالية العربية، وفي المحرم من هذه السنة يعني في سنة 16 من الهجرة، خلاص ده بقى اللي هو السنة الأولى، السنة الأولى في التاريخ، لكن ليس السنة الأولى من حكم عمر رضي الله عنه. توفيت مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مارية هل هي أم من أمهات المؤمنين؟ لا، ليست من أمهات المؤمنين، ولكنها معظمة وصحابية جليلة، هي أمة أمهات المؤمنين، لابد أن يكون حرائر، لابد أن يكون حرائر، لكن هذه أمة فليست من أمهات المؤمنين، ولكن لها فضلها وقيمتها وهي صحابية، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبها وكان يكثر منها، كان يحبها ويكثر منها. مارية رضي الله عنها وأرضاه هي أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ماتت صلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة، وكان يجمع الناس لشهود جنازتها، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها. هي مارية القبطية، القبطية مش معناها النصرانية، وإن كانت هي نصرانية لكن القبطية يعني مصرية، لأن قبط هي تحديد كلمة إيجبت، ولا زال في بلد اسمها قفط إلى الآن وقبل أبيدوس، فهي هي مارية القبطية يعني المصرية، المصرية. أهداها صاحب إسكندرية، صاحب الإسكندرية يعني ملك النصارى في مصر كلها، لأن إسكندرية كانت العاصمة، إسكندرية في العهد الروماني كانت هي عاصمة البلاد وهي قبلة الناس، وكان لما يقال المدينة يبقى إسكندرية على طول، كل زمن في حاجة اسمها المدينة. ففي في في التاريخ اليوناني لما يقال المدينة يبقى أثينا، في التاريخ الروماني كان في العالم كله المدينة يعني روما، دي مدينة المدن وأقوى، بل أقوى مكان في العالم. في العهد البطلمي ده اللي هو اليوناني والروماني، إسكندرية هي دي المدينة التي الناس كلها يجولها من كل مكان، فيها المكتبة العظمى والأشياء ما عليه، فهي المدينة. الملك الذي يكون فين؟ في الإسكندرية، لازم يكون في الإسكندرية في المدينة، لابد. الملوك الاثناشر لغاية الملكة كليوباترا كل دول في الإسكندرية. فالملك الإسكندرية يبقى معناه ملك مصر كلها. نعم. وهو جريج بن مينا، جريج هي نفسها جورج، وقلنا جورج يعني فاكرين؟ فلاح، جورج يعني فلاح، من جي، جي يعني أرض، جيوغرافيا جي، وأرج يعني عامل في الأرض، يفلح الأرض. جريج بن مينا هو الملك، وبعضهم يسميه المقوقس لقب. فهو لما النبي صلى الله عليه وسلم بعت له يسلم، هو طبعا تلكأ ولم يسلم، وكان سبب غزو مصر، المسلمين لن يسكتوا على مصر يعني. فلكن لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له، هو بعت مستعد للجزية وكل حاجة، ودي شوية هدايا، بعت هدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعت تحف وهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الهدايا، وفي هذه الهدايا ماريا ومعها أختها سيرين أو شيرين، هي سيرين هي شيرين، ما في اللغة القديمة السين والشين يتبادلان، تقول السمس وتقول الشمس وتقول الشمش، بل في الصعيد الآن يقول لك الشمش، أي الآن يقول لك الشمش، وده اسم لا مش غلط، ده اسم اسم فرعوني معروف شمش. واليهود خدوا لما عاشوا هنا كتير جدا في مصر، اليهود عاشوا في مصر لفترة طويلة وتزلوا وخرجوا مع موسى صلى الله عليه وسلم، فيبدلون برضو السين إلى شمس، فبير سبع تبقى بير شبة، وسيمون تبقى شيمون، وإسحاق يبقى إشحاق، والشلوم بسلوم تبقى شلوم، وهكذا ما عليه. لكن هي أختها معها اسمها إيه؟ ولا صح الاثنين؟ طيب عشان يجي واحد يكون لسه مدرسة شيرين ولا سيرين، يا عم هي سيرين هي سيرين في مالك. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ماريا ووهب سيرين أو شيرين لحسان بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه، فولدت له ابنه المشهور عبد الرحمن ابن حسان ابن ثابت، ويقال انه صحابي كذلك. وهذا المقوقس، يبقى المقوقس اسمه لا ده لقب، اسمه ايه فاكرين؟ جريج. عشان كلمة جريج كلمة محبوبة، لان في جريج العابد الراعي الصالح. فاهدى للنبي صلى الله عليه وسلم اشياء كثيرة، و أهدى معهما مع ماريا وسيرين خادمتين أخريين، كانتا خادمتين لماريا وسيرين، يعني ماريا وسيرين صحيح جواري عند المقوقس، لكن جواري مفضلات محظية، الجارية والأمة كلمة واحدة، الجارية والأمة كلمة واحدة، لكن لما تقول محظية يبقى دي السيد يحبها ويحظى بها ويستمتع بها. فماريا وسيرين كانت من المحظيات، وكل واحدة لها خادمة، فبعتهم بالخادمتين. وأهدى معهن غلاما خصيا اسمه مأبور، غلام خصي. والإخصاء كان موجود في العهد، العهود القديمة كان كل ما يكون واحد ملك أو شيء يريد يأمن على نسائه فيختص بعض العبيد ويخصيهم، حتى والعثمانيون توسعوا في هذه المسألة، وكان أي ملكة زوجة الملك يعني السلطان يكون معها مجموعة من الخصيان، وهو يأمن الخصيان أكتر من الجواري عليها، حيث الخصي يدخل مع الحمام ويليسها ويحميها ويعمل كل حاجة، ما هو أصله أيوة ربني عفينا. فالسلطان يكون آمن جدا، وممكن يجي يلاقيها في الفراش نايمة وجنبها ليه الخصي جنبها حط رجله عليها كده، وما ما فيش عنده اي شيء، ما عندوش، لا عنده احساس بس ما عندوش قدرة على فعل اي شيء. فهذا الاخصاء موجود، وبدأ العثمانيين يتوسعوا بحيث الاطفال لما تولد يختاروا منهم بعضهم من اقوياء البنية ويخصي، فهذا بيكون من اكبر الفرسان في الدولة العثمانية الانكشارية، فبيبقى فارس عظيم جدا ومقاتل رهيب جدا وحارس مأمون على السلطانة، ويدخل مع السلطانة فهو أهدى معهن غلاما خصيا اسمه مأبور، وهو ابن عم ماريا، ويقال عم ماريا لكن هو ابن عمه، وإذا سيشك فيه بعد ذلك وعلي بن أبي طالب كان يقتله، لكن لقى إيه ممسوح، ده لقى مش خصية عادي، مش قطع جزء، ده ممسوح خالص، ده مستعد. وأهدى كذلك المقوقس بغلة شهباء اسمها الدلدل، دي معروف بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن القيم ذكر أدوات النبي صلى الله عليه وسلم وبغاله وحميره وخيوله، كتاب زاد المعاد سفر عظيم جدا لا يستغنى عنه طالب العلم. وأهدى حلة حرير من عمال الإسكندرية، كان في مصنع حرير عظيم جدا في الإسكندرية زمان، وقريب من المكتبة اللي في الشاطبي، مصنع حرير مخصوص للأمراء والملوك يعمل الحلة، الحلة يعني البدلة، يعني الإزار الإزار والرداء، الإزار أسفل والرداء أعلى. طيب وكان قدوم هذه الهدية جملة هدايا في سنة ثمان من الهجرة، بعثة إيه؟ والبعث النبي صلى الله عليه وسلم يقدر يبعث لحد ولا يكلم حد على جزية، في جزية في العام الثامن من البعثة. فحملت ماريا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا كان يكسر منها، وعن كان يأخذها، حتى أخذها مرة على سرير حفصة رضي الله عنها، وغضبت حفصة واستأمنها النبي صلى الله عليه وسلم على السر، وده حقه، فهي أزعت السر. نعم. فطلقها طلق حفصة رضي الله عنها. فحملت مارية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبراهيم عليه السلام يقال على أي أحد من أهل البيت عليه السلام، وليس إبراهيم عليه السلام بمعنى أنه رسول، لا، لكن أهل البيت عموما يجوز لك تقول فاطمة عليه السلام، علي عليه السلام، الحسين عليه السلام، لا بس. فعاش 20 شهرا ومات قبل أبيه رضي الله عنه، ومات قبل أبيه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة سواء، قبل أبوه بسنة مات. وقد حزن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى عليه وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزنوا، بك يعني بموتك. وإحنا ذكرنا الكلام ده يا جماعة بس أنتم نسيتم، كنا أحداث سنة 10 بس أنتم. وكانت مارية رضي الله عنها من الصالحات الخيرات الحسان، جميلة جميلة وأصلها يوناني جميلة، وقد حظيت عند رسول ليس راسل، حظيت يعني صارت محظية. إيه المحظية؟ مفضلة في، نعم. والمفضلة المحظية هل هي السرية؟ الشافعي كان عنده زوجة واحدة وسرية، السرية هي التي يأتيها سيدها، لكن المحظية التي يأتيها مع الحب الشديد، ممكن الواحد يبقى عنده جارية يأتيها ولكن ليست أثيرة عنده وحبها، لكن ليست. أما المحظية هي التي لها حظوة في البدن والقلب. طيب، وكانت جميلة ملاحة مليحة رضي الله عنه، أي حلوة، كلمة حلوة لا بأس بها. وعائشة رضي الله عنها وصفت جويرية بأنها إيه؟ حلوة، ولما رأتها قالت: لن يتركها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي تشابه هاجر سرية الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فإن كل منهما من الديار المصرية. وبالمناسبة ينسب إلى الشافعي أنه قال: من لم يتزوج مصرية فلا يعرف النساء، وهذا كلام منسوب طبعا
الشافعي.
لا لا هو لا يصح عنه. وقد كل منهما تسراها نبي كريم، كل من تسراها نبي كريم، يعني هاجر تسراها إبراهيم عليه السلام وأنجب منها أبونا إسماعيل عليه السلام، وهذه تسراها النبي صلى الله عليه وسلم وأنجب منها إبراهيم. طيب، وكل منهما نبي كريم وخليل جليل، وما فيش خليل إلا محمد وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. فماريا رضي الله عنها لم تكن زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت زوجة، تمام، وإنما كانت أم ولد رضي الله عنه. عارفين حكم أم الولد؟ أنها تعتق بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. والحجاب إنما يجب على الحرائر ولا يجب على الإماء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عليه الحجاب، والإماء الإمام أحمد ذكر أنه يستحب وضع الحجاب، لكن هل الأمة مجبرة على لبسه؟ لا. وأنس قال: كن نرى أسداءهن ترتطم بعضها ببعض. ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة أنه قال: كان يطأ ماريا بملك اليمين وضرب عليها مع ذلك الحجاب. وكانت رضي الله عنها بيضاء جميلة، وهذا السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عليها الحجاب. واللي عايز ترجمتها مفصلة موجود في كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر العسقلاني. وذكر أنها أسلمت على يد حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قبل وصولها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي ما كان يلزمها أن تسلم، يلزمها شرعا لكن لا يلزمها حقيقة، لأنه لو هي ظلت كافرة يجوز أن يتمتع بها، ولكنها إذا ماتت ذهبت إلى الجحيم، لكنها أسلمت رضي الله عنها قبل أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أسلمت أختها شيرين. طيب، فماريا رضي الله عنها ليست من زوجاته، وإنما هي من إمائه رضي الله عنها، فليست من أمهات المؤمنين، لأن الله قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته، فلذا لا يطلق عليها أم المؤمنين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له 4 إماء، منهم مارية. قال ابن القيم: قال أبو عبيدة: كان له 4، مارية وهي أم ولده إبراهيم، وريحانة، وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي لا يعرف من هي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش رضي الله عنها، بنت عمته وزوجته زينب بنت التي زوجها الله من فوق سبع سماوات، هي أكرمت النبي صلى الله عليه وسلم وأعطت له وهبت له جارية لها، لأنه يحرم أن يأتي الرجل جارية امرأته. لو واحد عنده زوجة والزوجة عندها جارية ليس له أن يقرب من هذه الجارية، لكن إذا هي أهدته له أهدتها له لا بأس. طيب هذا الكلام في زاد المعاد. انتهينا من سنة 16 فيها الحدثان، حدث موت ماريا وقبله حدث مهم جدا جدا التأريخ بالسنة الهجرية. ثم دخلت سنة 17 ففي المحرم منها يعني أول شهر فيها انتقل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من المدائن إلى الكوفة. المدائن اللي هي عاصمة كسرى، وهو خلاص وكان واخده وجلس في القصر الأبيض، تركها الآن وانتقل إلى الكوفة. الكوفة وسط العراق وأكبر شيء في العراق، بل الكوفة حين تطلق على العراق كله، لأن الصحابة استوخموا المدائن، استوخموها يعني شعروا فيها بالوخم بالمرض، وتغيرت ألوانهم وضعفت أبدانهم لكثرة ذبابها وغبارها. فكتب سعد إلى عمر في ذلك، احنا قلنا كان الاتفاق ما بين القائد العام للجيوش الإسلامية اللي هو سعد بن أبي وقاص في منطقة الفرس والقائد الأعلى للمسلمين وهو عمر بن الخطاب أن جميع التحركات يحاط بها علما قبل أي بدء أي شيء معروف، ومر بنا في الثلاث أربع محاضرات السابقة كيف أن ما في حركة همسة عملها سعد بن وقاص إلا بعد استشارة الخليفة رضي الله عنهما. فكتب سعد إلى عمر في ذلك، نفسي أترك المدائن وأروح أستقر في الكوفة وأنا الذين معي. فكتب عمر إن العرب لا تصلح إلا حيث يوافق إبلها، العرب الجو اللي يوافق الإبل يوافق العرب، لأن معظم العرب أهل إبل. فبعث سعد حذيفة ابن اليمان وسلمان ابن زياد يرتادان للمسلمين منزلا مناسبا يصلح للإقامة، فمر على أرض الكوفة وهي حصباء رملة حمراء، الرملة بتاعتها زي الرملة الحمراء عارفينها إلى الآن، الناس اللي بتوع السيراميك لا هات لي رملة حمراء. فأعجبتهما، ووجد لذلك ديرات ثلاث، دير حرقة بنت النعمان ودير أم عمرو ودير سلسلة. الدير هو الآن الدير يطلق على يعني المكان اللي فيه كنيسة وفيه ملحقات الكنيسة، لكن أصل الدير مثل أصل الدار. الدار احنا قلنا سميت دار ليه يا أخوان؟ لأن الإنسان يدور ويرجع إليها، وسميت بيت يبيت، وسميت منزل ينزل فيه. فالدير يشمل، والعرب تسمي القرية الديرة، ولذا انت لو عايش في السعودية يقول لك انتوا وين ديرتكم؟ يعني ايه ديرتكم؟ فين الحي اللي تسكنون فيه؟ الدير تصغير الديار يعني. فهم هنا دخلوا ثلاث أديرة، مش ثلاث أديرة عن مكان كنيسة، ثلاث أديرة عن إيه؟ قرية أو ضاحية. طيب، وبين ذلك بين هذه الديرات خصاص خلال هذه الكوفة، خصاص يعني مناطق شجرية. فنزل فصليا وقال كل واحد منهما اللهم رب السماء وما أضلت ورب الأرض وما أقلت يعني حملا، ورب الريح وما ذرت الريح تذرو، ورب النجوم وما هوت، والبحار وما جرت، والشياطين وما أضلت، والخصاص وما أجنت. الخصاص قلنا الشجر الإنسان يجن فيه، يجن تحته كده. بارك لنا في هذه الكوفة واجعلها منزل ثبات. هل هذا الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ بحثت عنه فلقيت في رواية عن صهيب رضي الله عنه، صهيب الرومي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الرياح وما ذرين، ورب الشياطين وما أضلل، نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. هذا الدعاء كان يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن نحن جميعا أي حد فينا ينزل أي بلد ولو ليوم أو اثنين يقول هذا الدعاء، فربنا بيحفظه وبيخلي أهل القرية يعني يتعاونون معه ويحبوه ويأمن الشر في الغالب، ويكفي أنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح في السلسلة الصحيحة رقم 27-59 وفي تخريج الكلم الطيب. إذن الصحابة قالوا كلاما يشبه هذا، اللي هم الصحابيان حذيفة وسلمان قال مثل هذا الكلام، لكن هذا الكلام صحيح وينبغى لنا التأسي في قوله. ثم كتب إلى سعد بالخبر، فأمر سعد باختطاط الكوفة، يعني اختطاط يعني رسم منطقة الكوفة، والمدن الحقيقة المدن الناجحة هي التي ترسم قبل السكنة. الإسكندرية هذه الإسكندر الأكبر لما جاء سنة 333 ووقف على الشاطئ فرأى جزيرة جوه، رأى جزيرة جوه، وهو قبلها كان في راقودة، راقودة اللي اسمها رشيد الآن، ورشيد دي كلمة غير عربية، الناس فاكرها عربية، ده تحريف كلمة راقودة. فهو الإسكندر بص كده قال ممكن نعمل ربط بين الجزيرة دي والجزيرة دي والشاطئ هذا ونعمل مدينة تحكم العالم. الإسكندر مر عليكم بس مش عارف انت فاكرين ولا لا، كان يريد حكم ليه العالم كله، العالم كله، وهو اللي قاهر الفرس وقتل الملك الفرس. طيب نقول انه في مسألة المدن الاصل ان ترسم المدينة قبل ان تسكنها، فهذا اولى. فالاسكندر الاكبر عنده مهندس اسمه دينوكراتيس، فقال لي قال المهندس ارسم لي مدينة تكون مدينة عالمية، تكون مقر حكمي للعالم، لان انا هحكم من الهند لليونان بما فيها بقى مصر وكل ده، هو غزا كل ده غزاه وكان ماشي زي السكينة في الزبدة، كل ده حكيناه بالتفصيل. فديموكراتيس رسم اسكندرية على هيئة شطرنج، شارع طويل وشارع عريض وبعدين الشوارع موازية لكده فتبقى زي قطعة الشطرنج، وجعل المكتبة الاسكندرية فيها والموسيد المتحف فيها والقصر الملكي اللي هو مكان الآن المجمع النظري للكليات هنا، ده كان القصر الملكي. والاسكندر قال له طيب انا انت عامل يا ديموكراتيس واستناني انت هنا، انا رايح بس جوله هاخد ايه، هاخد العراق والفرس وهاخد الجزيره العربيه والهند وارجع لك على طول تكون انت جهزت كل شيء. طبعا ما رجعش وما مات، لكن الاصل هو اختطاط المدن. ولذا مدينه الرياض هي طبعا تعتبر اعظم عاصمه عربيه الان، لان مدينه الرياض قديمه شيء درعيه شيء اللي كان فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والمدينة بعد حكم الملوك من أول الملك خالد خططوها بالطريقة، فهي أكبر عاصمة، طولها 70 كيلو وعرضها 70 كيلو، وفيها طريق من أولها لأخير اسمه طريق الملك فهد، وطريق من أولها لأخير عرضا اسمه طريق الملك عبد الله، وكل الطرق اللي في الرياض موازية لهذه الطرق، تمشي من أي حتة توصل أي مكان. ف هم في الكوفة أيضا خططوا الكوفة بهذه الطريقة، وطبعا اللي هتبقى أحسن من الكوفة بعد كده، ولكن في العهد العباسي مدينة سر من رأى اللي هي سامي الرأى اللي هي بغداد، لكن مفيش بغداد هنا، سمعتوا كلمة بغداد خالص؟ مفيش بغداد لسه في الدولة العباسية، بعدين لسه كتير. طيب فهم بدأوا تخطيط الكوفة، بدأوا تخطيط الكوفة، وسار إليها في أول هذه السنة في محرمها، فكان أول بناء وضع فيها المسجد. ودي طبعاً بناء المسجد ده له خطة، وتفكر المسجد يبنى كده زي الإمام مسلم والولاء والفتح المجد، لا المسجد الذي يبنى في مكان عظيم جداً ويكون بارز بحيث يراه اللي يأتي من هذا الشارع واللي يأتي من هذا الشارع يرونه، ولازم يبقى عليه مئذنة ويظهر عليها المؤذن حتى يراه الأصم ويسمعه الأعمى. فتخطيط المساجد بيبقى قلب المدينة، لازم يكون ايه المسجد، التأسي بمن؟ بالرسول. الرسول اول شيء بناه هو ايه؟ المسجد اللي هي المدينة الان، هي المسجد مدينة المنورة ايام النبي صلى الله عليه وسلم، هي المسجد الان. فوضع المسجد، وامر سعد رجلا راميا شديد الرمي فرمى من المسجد الى الاربع جهات، فحيث سقط سهمه بنى الناس منازله، بيعمل حرم لايه؟ المسجد على بعد رمية سهل، على بعد رمية سهل، حيث يبقى المسجد له حرم لما يتسع يكسر المصلون، حبيت توسع المسجد. فحيث سقط سهمه بنى الناس منازلهم وعمر قصرا تلقاء محراب المسجد للإمارة. في قصر هناك خربان عمروه بقى ده قصر الأمير، قصر الأمير لأن الأمير نائب عن الخليفة. نعم. وعمر قصرا تلقاء محراب المسجد للإمارة وبيت المال، ده طبعا بيت المال ده الخزينة العامة للدولة. فكان أول ما بنوا المنازل بالقصب، القصب يعني الخشب، فاحترقت في أثناء السنة، فبنوها باللبن بأمر مين؟ لا احنا قلنا سعد، لا بأمر الخليفة رضي الله عنه، بشرط ألا يسرفوا ولا يجاوزوا الحد. وبعث سعد إلى الأمراء والقبائل فقدموا عليه فأنزلهم الكوفة، وأمر سعد أبا هياج الأسدي الموكل بإنزال الناس فيها، وأبا هياج اللي هيبقى رئيس شرطة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فبأن يعمروا ويعمروا ويدعوا للطريق وسع 40 ذراع، خلي الطريق 40 ذراع، أكثر من 20 متر عرض الطريق، ها شارع 20 وزيادة إن شاء الله، ولما دون ذلك 30 و20 ذراعا، الشوارع الداخلية تبقى 30 ذراع 20 ذراع، يعني أقل حاجة 10 متر، يعني الذراع 58 سنتي، وللأزقة 7 أذرع. طبعا هم ما مش عاملين حساب تريلات وعربيات لا، هو كل العملية حصان أو حمار أو جمل يعني. طيب، واتخذ سعد قصرا قريبا من السوق، فكانت غواء الناس تمنع سعدا من الحديث، هو جنب السوق فدوش على الطوشة جنب فوق، غواء وضوضاء وبيع وشراء ونداء على البضاعة، فكان يغلق بابه ويقول سكنوا الصويت. فلما بلغت هذه الكلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فاكرينه البطل المعروف اللي قتل كعب بن الأشرف، فأمره إذا انتهى إلى الكوفة أن يقدع زناده ويجمع حطبا ويحرق باب القصر. سعد بيقفل باب القصر قدام الناس، قدام المواطنين، يحرق باب القصر ثم يرجع من فورا، لا تكلمش حد، تروح يحرق الباب وتنى راجع. فلما انتهى إلى الكوفة فعل ما أمره به عمر، وأمر سعدا ألا يغلق بابه عن الناس، يعمل باب حرقنا لك ده، تعمل باب بس باب لا يغلق أمام الناس، ولا يجعل على بابه أحدا يمنع الناس عنه، ثم قالش بوابين على الباب. النهاردة أنت تروح مثلا للشيخ ربيع تلاقي عبد الواحد مدخلي ده الله يديه يصلح حاله، ممنوع الدخول، شيء غريب جدا. نعم. وعرض على محمد بن مسلمة فامتثل ذلك سعد، محمد بن مسلمة بعد ما حرق الباب قال له اعمل لا تجعل بابا يغلق امام الناس، انا اعمل لك باب بس ما لا يغلق امام الناس. وسعد عرض على محمد بن مسلمة شيئا من المال، ليس طبعا رشوة ولا شيء، فامتنع من قبوله ورجع الى المدينة. واستمر سعد بعد ذلك في الكوفة 3.5 سنين حتى عزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولكن احنا لازم نقف عند مسألة العزل هذه، لأن عمر رضي الله عنه عند الموت قال ما عزلته عن عجز ولا خيانة، لكن مؤامرة اشتكوه، وهنا لابد الحاكم يحقق في الشكوى حتى لو كانت الشكوى كيدية، ولابد أن يراعي المفاسد والمصالح. هم اتهموا سعد اتهامات بطلة واضحة البطلان، مؤكدة البطلان، ومع ذلك عزله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه رغم أن التهم باطلة مؤكدة البطلان. فروى البخاري ومسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر، أهل الكوفة اللي هم المنافقين منهم شكوا إلى عمر رضي الله عنه، لا كذابون دول الغوغاء يعني يحبوا الدواء بس لا يكذبون كده، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، قال ما عرفش يصلي سعد بن وقاص أحد العشرة ما عرفش يصلي، إن الله وإن الله يراجعه، طبعا ده مستحيل. فأرسل إليه يحقق معه، إذا التحقيق لابد حتى لو كانت التهمة والشكاوى كيدية. نعم. فقال يا أبا إسحاق، شايف يكني كنيته أبو إسحاق، يا أبا إسحاق، وهي كنية سعد رضي الله عنها، وهذا أكبر أولاده إسحاق، هذا أكبر أولاده، وطبعا عنده ولد تاني اسمه إيه؟ عمر، عمر بن سعد، سيء سيء اللي شارك في قتل الحسين، فعنده إسحاق أكبر أولاده، وعمر لما يقول له أبا إسحاق فهذا تعظيم من عمر له، وهو لو يعني كان يتمنى أن يساعد. طيب، فإن هؤلاء شكوك في كل شيء، كل شيء فيه. شوف انت عندهم العزيز بالله سيء في كل حاجة، حتى الصلاة يزعمون، شايف، يزعمون انك لا تحسن تصلي. فقال ابو اسحاق: اما انا والله فاني كنت اصلي بهم صلاة مين؟ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اخرم عنها بالضبط. اصلي صلاتي العشي اللي هي العشاء فامد في الاوليين واخف في الاخريين. فقال عمر رضي الله عنه: ذلك الظن بك يا ابا اسحاق. فارسل معه رجلا او رجالا الى الكوفه فسال عنه اهل الكوفه، يعمل استفتاء عام، نسال الناس كلها، نعدي على ناس ونساله. فاخذ يسال الناس فيثنون عليه خيرا ويقولون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس للقبيله بتاعت عنتره، وعنتره اسوا الناس، عنتره كفور، مات كافرا، قتلوا رجل قطع رقبته. فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة ويكن أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا، طالما أنت عايز الحق بقى، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. لا يسير بالسرية، ده هو السبب في إسلامكم، ده هو اللي فتح العراق، ده أنت اللي بتشتكي، أنت أصلا أسلمت على إيه؟ يعني كل أهل العراق زي ما كل أهل مصر. جميل عمرو بن العاص رضي الله عنه لا ننسى، كان عمرو بن العاص هو سبب في دخول أهل مصر في الإسلام. وطبعا الجميل لعمر بن الخطاب والجميل لمحمد صلى الله عليه وسلم، والفضل كله لرب العالمين. فهنا تقول على سعد ما بيقيم مشي في السرية، مين صاحب موقعة القادسية اللي ذكرنا بطولات رهيبة، وموقعة المدائن بطولات هائلة جدا، البطل المسلمين سعد بن أبي وقاص بعد خالد في الفرس، جاي انت تقول ما لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، يعني كمان ظالم في القسمة، ولا يعدل في القضية، ظالم والعياذ بالله. فعزله عمر، رواية البخاري ومسلم، فعزله عمر واستعمل عليهم عمارا، عمار بن ياسر برضو مش هينفع معهم غير الحجاج بن يوسف، مش هينفع معهم غير صدام حسين فعلا، ما فعلا ولذا بعد صدام بص العراق. فاستعمل عليهم عمارا فقال سعد: أما والله لأدعون بثلاث، مظلوم، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا. شوف قال ايه، ان كان كذب، مع انه ايه كذاب، ولكن قال يمكن ملبس عليه، يمكن حد، فان كان كاذبا وانت يا ربي تعلم سبحانك، ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فاطل عمره واطل فقره، خليه يعيش ياما ويعيش فقير، وعرضه بالفتن. فكان بعده اذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، انا يقول عن نفسه: انا شيخ كبير مفتون، اصابتني دعوة سعد. انه كان شيخ كبير خالص وماشي على عصا، راجل معدي 100 وزياده وماشي على عصا، كل ما اشوف بنت صغيره كده يرمز لها. سبحان الله، شيخ كبير مفتون، اصابتني دعوه سعد. قال عبد الملك بن عمير: فانا رايته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وانه لا يتعرض للجواري في الطرق يرمزون، يقف للبنات مخصوص يعكس الراحة اللي جاية يعكس، فكنا هتعجب به. سبحان الله، نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، اصلح الله احوالنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل ما وقف من تاريخ أمتنا وهو تاريخ هذه الأمة من أول آدم عليه السلام، ولكن نتوقف عند الأشياء التي نأخذ منها العبر والحكم ولا نسرد الأحداث التي يعني لا تفيد. فنحن الآن مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة 16 من الهجرة، في سنة 16 من الهجرة رضي الله عنه. هنا عمر بن الخطاب الله جل وفقه وصنع شيء لا زلنا نعيش فيه إلى الآن، وله الجميل والفضل كله لله سبحانه وتعالى، وهو التأريخ اللي هو الاعتبار السنة الهجرية، لأنه قبل ذلك لم يكن العرب تؤرخ ولا أي أحد يؤرخ بالسنة الهجرية القمرية، كانوا يعتبرون السنة الميلادية. والحقيقة أن الفراعين القدماء كانوا يؤرخون بالسنة القمرية، وكانت السنة عندهم 365 يوم حقيقة، وكانوا يسمون الشهر، هذا اسم فرعوني أصلا، عربي شهر وفرعوني شهر، نفس الكلام نفس الكلام، والشهر يعني الهلال. ولذا فمن شهد منكم يعني الشهر الهلال،
ليس الشهر له 30 يوم، أنا فما جاي منكم 30 يوم مش ممكن، صح ولا لا؟ فالشهر اللي هو الهلال، كانوا يؤرخون بالسنة الهجرية القمرية القمرية. فلما عمر رضي الله عنه رجع للسنة القمرية وأخذها، ولكن جعل بدايتها هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فصار إلى الآن السنة الهجرية، وده من فضل الله ونعمته سبحانه عز وجل. وبعض العلماء يقولون حرام أن نتعامل بالسنة الميلادية، حرام، ولكن نحن الآن مضطرون إلى هذا، لأن المصالح والمؤسسات كل شيء بيمشي بالسنة الميلادية، ماذا نفعل؟ نحن لما كنا في المملكة كنا هننسى السنة الميلادية دي خالص، احنا ماشيين بال يعني أقول لك شهر 6 يعني رجب على طول معروف، ما لا شهر 7 هو رجب على طول، وشهر 8 اللي هو شعبان، وشهر 9 رمضان، وهكذا ما احنا ماشيين كنا كده. طيب في سنة 16 كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه التأريخ، وهو أول من كتبه، وذلك أنه رفع إلى عمر صك مكتوب لرجل على آخر بدين، وانتم عارفين أن كتابة الدين هذا من المستحبات في دين الله عز وجل وليس من الواجبات، يحل عليه في شعبان، فالرجل كاتب أن الدين يؤدى في شعبان، فقال أي شعبان؟ أي شعبان؟ شعبان السنة دي اللي فاتت اللي قبلها، قال أي شعبان؟ أم من هذه السنة؟ أم التي قبلها؟ أم التي بعدها؟ ما واحد واخد دين من واحد وكاتب إلى شهر شعبان، أنه شعبان؟ أي شعبان؟ ثم جمع الناس فقال، جمع الناس يعني الصحابة، فقال ضعوا للناس شيئا يعرفون فيه حلول ديونهم، حددوا به مواعيد الديون، فيقال أنهم أراد بعضهم أن يؤرخوا كما تؤرخ الفرس بملوكه، الفرس يقول لك عهد فلان عهد فلان، فالسنة الأولى من حكم كسرى فلان، السنة الثانية من حكم فلان، كلما هلك ملك أرخوا من تاريخ ولاية الذي بعده، فكرهوا ذلك، الصحابة كرهوا، كانوا لا يحبون التأسي بالكفار، ومنهم من قال أرخوا بتاريخ الروم، الروم طبعا ماشيين بالسنة الميلادية نعم، لكن دائما يبدأون بزمن الإسكندر الأكبر، وزمن الإسكندر الأكبر المؤرخين لا ينسون 333 قبل الميلاد، 333 قبل الميلاد، دي تاريخ دي الإسكندر الأكبر، دي بداية الإسكندر الأكبر، ودي اللي جه فتح فيها وغزا فيها مصر من زمان إسكندر، فكرهوا ذلك، ولطوله أيضا من 333 قبل ميلاد المسيح، مسافة كبيرة جدا، وقال قائلون أرخوا من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أن من أيام يفعلوا، لأن هم كده بيحتفلوا بالمولد، ما بالك لو كان التاريخ يبدأ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليش؟ لا قيمة له ولا شأن له في الإسلام ولا اعتبار له، بل 40 سنة الأولى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا تهم المسلمين في أي شيء ولا يهتمون به، ولسنا نتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، هل ينفع ان انت تشوف كان بيعمل ايه وتعمل زيه قبل البعثة؟ لا لا، انا اتأسى به لما قال الله لقد من الله على المؤمنين اذ بعث، مش اذ ولد، اذ بعث، العبرة بالبعث. فكرهوا ذلك، وقال اخرون ارخوا من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اخرون من مبعثه عليه السلام من يوم بعث، واشار علي بن ابي طالب رضي الله عنه واخرون ان يؤرخ من هجرته من مكة الى المدينة، وهذا طبعا الحدث الأعظم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده أنت في العهد المكي كما ذكرت لك 13 عاما ده عهد الضعف وعهد الجهاد بإيه فاكرين، لكن لما يهاجر يصير له أرض ينحاز إليها وجيش يرتكن عليه وسلاح يقاتل به، فأذن الذين آمنوا للذين ظلموا، إذا أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فبدأت مرحلة الدفاع الدفع قتال الدفع، فلأن بقى دولة وبقى سلاح وبقى جيش وبقى النبي صلى الله عليه وسلم رئيس دولة صلى الله عليه وسلم، قال فإن ذلك ظاهر لكل أحد وأظهر من المولد والبعث، فاستحسن ذلك عمر والصحابة رضوان الله عليه. إذن مسألة التأريخ بالعام الهجري مسألة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن دار عليها إيه؟ الإجماع، الإجماع هو إجماع، وإجماع الصحابة معصوم معصوم، في درجة الفضل ليس كالقرآن والسنة، لكن في درجة الدلالة أقوى من القرآن والسنة، لأن الإجماع لا ينسخ ولا يخصص نهائي. طيب، فأمر عمر رضي الله عنه أن يؤرخ من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرخ من أول تلك السنة من المحرم، بدأ من شهر المحرم لأنه أضبط، وطبعا شهر المحرم الغالب أنه هو فيه ولد النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب أنه هاجر فيه، والله أعلم، لأنه أضبط لألا تختلف الشهور، فإن المحرم هو أول السنة الهلالية العربية، وفي المحرم من هذه السنة يعني في سنة 16 من الهجرة، خلاص ده بقى اللي هو السنة الأولى، السنة الأولى في التاريخ، لكن ليس السنة الأولى من حكم عمر رضي الله عنه. توفيت ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماريا هل هي أم من أمهات المؤمنين؟ لا، ليست من أمهات المؤمنين، ولكنها معظمة وصحابية جليلة، هي أمة أمهات المؤمنين، لابد أن يكون حرائر، لابد أن يكون حرائر، لكن هذه أمة فليست من أمهات المؤمنين، ولكن لها فضلها وقيمتها وهي صحابية، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبها وكان يكثر منها، كان يحبها ويكثر منها. ماريا رضي الله عنها وأرضاها هي أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ماتت صلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة، وكان يجمع الناس لشهود جنازتها، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها. هي ماريا القبطية، القبطية مش معناها النصرانية، وإن كانت هي نصرانية لكن القبطية يعني مصرية، لأن قبط هي تحديد كلمة إيجبت، ولا زال في بلد اسمها قفط إلى الآن وقبل أبيدوس، فهي هي ماريا القبطية يعني المصرية، المصرية. أهداها صاحب الإسكندرية، صاحب الإسكندرية يعني ملك النصارى في مصر كلها، لأن الإسكندرية كانت العاصمة، إسكندرية في العهد الروماني كانت هي عاصمة البلاد وقبلة الناس، وكان لما يقال المدينة يبقى إسكندرية على طول، كل زمن في حاجة اسمها المدينة، ففي في التاريخ اليوناني لما يقال المدينة يبقى أثينا، في التاريخ الروماني كان في العالم كله المدينة يعني روما، دي مدينة المدن وأقوى بل أقوى مكان في العالم. في العهد البطلمي ده اللي هو اليوناني والروماني، إسكندرية هي دي المدينة التي الناس كلها يجولها من كل مكان، فيها المكتبة العظمى والأشياء ما عليه، فهي المدينة. الملك لازم يكون فين؟ في الإسكندرية، لازم يكون في الإسكندرية في المدينة، لابد. الملوك الاثناشر لغاية الملكة كليوباترا كل دول في الإسكندرية، فالملك الإسكندرية يبقى معناه ملك إيه؟ مصر كلها. نعم. وهو جريج بن مينا، جريج هي نفسها جورج، وقلنا جورج يعني فاكرين فلاح، جورج يعني فلاح، من جي، جي يعني أرض، جيوغرافيا جي، وأرج يعني عامل في الأرض، يفلح الأرض. جريج بن مينا هو الملك، وبعضهم يسميه المقوقس لقب. فهو لما النبي صلى الله عليه وسلم بعت له يسلم، هو طبعا تلكأ ولم يسلم، وكان سبب غزو مصر، المسلمين لن يسكتوا على مصر يعني. فلكن لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له، هو بعت مستعد للجزية وكل حاجة، ودي شوية هدايا، بعت هدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعت تحف وهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الهدايا، وفي هذه الهدايا ماريا ومع أختها سيرين أو شيرين، هي سيرين هي شيرين، في اللغة القديمة السين والشين يتبادلان، تقول السمس وتقول الشمس وتقول الشمش، بل في الصعيد الآن يقول لك الشمش، أي الآن يقول لك الشمش، وده اسم، لا مش غلط، ده اسم اسم فرعوني معروف شمش. واليهود خدوا لما عاشوا هنا كتير جدا في مصر، اليهود عاشوا في مصر لفترة طويلة وتزلوا وخرجوا مع موسى صلى الله عليه وسلم، فيبدلون برضو السين إلى شمس، فبير سبع تبقى بير شبه، وسيمون تبقى شيمون، وإسحاق يبقى إشحاق، والشلوم بسلوم تبقى شلوم، وهكذا. ما علينا، لكن هي أختها معها اسمها إيه؟ ولا صح الاثنين؟ طيب، عشان يجي واحد يكون لسه مدرسة شيرين ولا سيرين، يا عم هي سيرين، هي سيرين، في إيه؟ مالك؟ طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ماريا ووهب سيرين أو شيرين لحسان بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه، فولدت له ابنه المشهور عبد الرحمن ابن حسان ابن ثابت، ويقال انه صحابي كذلك. وهذا المقوقس، يبقى المقوقس اسمه لا ده لقبه اسمه ايه فاكرين؟ جريج. عشان كلمة جريج كلمة محبوبة لأن في جريج العابد الراعي الصالح. فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، وأهدى معهما مع ماريا وسيرين خادمتين أخريين كانتا خادمتين لماريا وسيرين. يعني ماريا وسيرين صحيح جواري عند المقوقس، لكن جواري مفضلات محظية. الجارية والأمة كلمة واحدة، الجارية والأمة كلمة واحدة، لكن لما تقول محظية يبقى دي السيد يحبها ويحظى بها ويستمتع بها. فماريا وسيرين كانت من المحظيات، وكل واحدة لها خادمة، فبعتهم بالخادمتين. وأهدى معهن غلاما خصيا اسمه مأبور، غلام خصي. والإخصاء كان موجود في العهد، العهود القديمة كان كل ما يكون واحد ملك أو شيء يريد يأمن على نسائه فيختص بعض العبيد ويخصيهم. حتى والعثمانيون توسعوا في هذه المسألة، وكان أي ملكة زوجة الملك يعني السلطان يكون معها مجموعة من الخصيان، وهو يأمن الخصيان أكثر من الجواري عليها، حيث الخصي يدخل مع الحمام ويليسها ويحميها ويعمل كل حاجة. ما هو أصله أيوة ربنا يعافينا. فالسلطان يكون آمن جدا، وممكن يجي يلاقيها في الفراش نايمة وجنبها ليه الخصي جنبها حط رجله عليها كده، وما فيش عنده أي شيء. ما عندوش، لا عنده إحساس بس ما عندوش قدرة على فعل أي شيء. فهذا الإخصاء موجود، وبدأ العثمانيين يتوسعوا بحيث الأطفال لما تولد يختاروا منهم بعضهم من أقوياء البنية ويخصي. فهذا بيكون من أكبر الفرسان في الدولة العثمانية الإنكشارية، فبيبقى فارس عظيم جدا ومقاتل رهيب جدا وحارس مأمون على السلطانة، ويدخل مع السلطانة. فهو أهدى معهن غلاما خصيا اسمه مأبور، وهو ابن عم ماريا، ويقال عم ماريا لكن هو ابن عمه، وإذا سيشك فيه بعد ذلك. وعلي بن أبي طالب كان يقتله لكن لقى إيه ممسوح، ده لقى مش خصية عادي، مش قطع جزء، ده ممسوح خالص. المستعان. وأهدى كذلك المقوقس بغلة شهباء اسمها الدلدل، دي معروف بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم ذكر أدوات النبي صلى الله عليه وسلم وبغاله وحميره وخيوله، كتاب زاد المعاد سفر عظيم جدا لا يستغنى عنه طالب العلم. وأهدى حلة حرير من عمال الإسكندرية، كان في مصنع حرير عظيم جدا في إسكندرية زمان، وقريب من المكتبة اللي في الشطبي، مصنع حرير مخصوص للأمراء والملوك يعمل الحلة. الحلة يعني البدلة، يعني الإزار والإيه، الإزار والرداء، الإزار أسفل والرداء أعلى. طيب، وكان قدوم هذه الهدية جملة هدايا في سنة ثمان من الهجرة. بعثة إيه؟ والبعث النبي صلى الله عليه وسلم يقدر يبعث لحد ولا يكلم حد على جزية، وفي جزية في العام الثامن من البعثة. فحملت ماريا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا كان يكسر منها، وعن كان يأخذها، حتى أخذها مرة على سرير حفصة رضي الله عنها، وغضبت حفصة واستأمنها النبي صلى الله عليه وسلم على السر، وده حقه، فهي أزعت السر. نعم، فطلقها، طلق حفصة رضي الله عنها. فحملت ماريا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبراهيم عليه السلام، يقال على أي أحد من أهل البيت عليه السلام، وليس إبراهيم عليه السلام بمعنى أنه رسول، لا، لكن آل البيت عموما يجوز لك تقول فاطمة عليه السلام، علي عليه السلام، الحسين عليه السلام، لا بس. فعاش 20 شهرا ومات قبل أبيه رضي الله عنه، ومات قبل أبيه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة سواء، قبل أبوه بسنة مات. وقد حزن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى عليه وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزنوا، بك يعني بموتك. وإحنا ذكرنا الكلام ده يا جماعة بس أنتوا نسيتوا، كنا حدث سنة 10 بس أنتوا بقى. وكانت ماريا رضي الله عنها من الصالحات الخيرات الحسان، جميلة جميلة وأصلها يوناني جميلة. وقد حظيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حظيت يعني صارت محظية، إيه المحظية؟ مفضلة فيه. نعم. والمفضلة المحظية هل هي السرية؟ الشافعي كان عنده زوجة واحدة وسرية، السرية هي التي يأتيها سيدها، لكن المحظية التي يأتيها مع الحب الشديد. ممكن الواحد يبقى عنده جارية يأتيها ولكن ليست أثيرة عنده وحبها، لكن ليست. أما المحظية هي التي لها حظوة في البدن والقلب. طيب، فكانت جميلة ملاحة مليحة رضي الله عنه، أي حلوة. كلمة حلوة لا بأس بها، وعائشة رضي الله عنها وصفت جويرية بأنها إيه حلوة، ولما رأت قالت لن يتركها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي تشابه هاجر سرية الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فإن كل منهما من الديار المصرية. وبالمناسبة ينسب إلى الشافعي أنه قال من لم يتزوج مصرية فلا يعرف النساء، وهذا كلام منسوب طبعا
للشافعي.
لا لا هو لا يصح عنه. وقد كل منهما تسراها نبي كريم، كل من تسراها نبي كريم، يعني هاجر تسراها إبراهيم عليه السلام وأنجب منها أبونا إسماعيل عليه السلام، وهذه تسراها النبي صلى الله عليه وسلم وأنجب منها إبراهيم. طيب، وكل منهما نبي كريم وخليل جليل، وما فيش خليل إلا محمد وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. فماريا رضي الله عنها لم تكن زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت زوجة تمام، وإنما كانت أم ولد رضي الله عنه. عارفين حكم أم الولد أنها تعتق بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. والحجاب إنما يجب على الحرائر ولا يجب على الإماء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عليه الحجاب والإماء. الإمام أحمد ذكر أنه يستحب وضع الحجاب، لكن هل الأمة مجبرة على لبس؟ لا. وأنس قال كن نرى أسداءهن ترتطم بعضها ببعض. ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة أنه قال كان يطأ ماريا بملك اليمين وضرب عليها مع ذلك الحجاب. وكانت رضي الله عنها بيضاء جميلة، وهذا السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عليها الحجاب. واللي عايز ترجمتها مفصلة موجود في كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر العسقلاني. وذكر أنها أسلمت على يد حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قبل وصولها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي ما كان يلزمها أن تسلم، يلزمها شرعا لكن لا يلزمها حقيقة، لأنه لو هي ظلت كافرة يجوز أن يتمتع بها، ولكنها إذا ماتت ذهبت إلى الجحيم. لكنها أسلمت رضي الله عنها قبل أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أسلمت أختها شيرين. طيب، فماريا رضي الله عنها ليست من زوجاته، وإنما هي من إمائه رضي الله عنها، فليست من أمهات المؤمنين، لأن الله قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته، فلذا لا يطلق عليها أم المؤمنين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له أربع إماء، منهم ماريا. قال ابن القيم قال أبو عبيدة كان له أربع: ماريا وهي أم ولده إبراهيم، وريحانة، وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي لا يعرف من هي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش رضي الله عنها بنت عمته وزوجته زينب بنت التي زوجها الله من فوق سبع سماوات. هي أكرمت النبي صلى الله عليه وسلم وعطت له وهبت له جارية لها، لأنه يحرم أن يأتي الرجل جارية امرأته. لو واحد عنده زوجة والزوجة عندها جارية ليس له أن يقرب من هذه الجارية، لكن إذا هي أهدته له أهدتها له لا بأس. طيب، هذا الكلام في زاد المعاد. انتهينا من سنة 16 فيها الحدثان، حدث موت ماريا وقبله حدث مهم جدا جدا التاريخ بالسنة الهجرية. ثم دخلت سنة 17، ففي المحرم منها يعني أول شهر فيها انتقل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من المدائن إلى الكوفة. من المدائن اللي هي عاصمة كسرى، وهو خلاص وكان واخدها وجلس في القصر الأبيض، تركها الآن وانتقل إلى الكوفة. الكوفة وسط العراق وأكبر شيء في العراق، بل الكوفة حين تطلق على العراق كله، لأن الصحابة استوخموا المدائن، استوخموها يعني شعروا فيها بالوخم بالمرض، وتغيرت ألوانهم وضعفت أبدانهم لكثرة ذبابها وغبارها. فكتب سعد إلى عمر في ذلك. احنا قلنا كان الاتفاق ما بين القائد العام للجيوش الإسلامية اللي هو سعد بن أبي وقاص في منطقة الفرس والقائد الأعلى للمسلمين وهو عمر بن الخطاب أن جميع التحركات يحاط بها علما قبل أي بدء أي شيء معروف. ومر بينا في الثلاث أربع محاضرات السابقة كيف أنه ما في حركة همسة عمل سعد بن وقاص إلا بعد استشارة الخليفة رضي الله عنهما. فكتب سعد إلى عمر في ذلك نفسي أترك المدائن وروح استقر في الكوفة وأنا الذين معي. فكتب عمر إن العرب لا تصلح إلا حيث يوافق إبلها. العرب الجو اللي يوافق الإبل يوافق العرب لأن معظم العرب أهل إبل. فبعث سعد حذيفة ابن اليمان وسلمان ابن زياد يرتادان للمسلمين منزلا مناسبا يصلح للإقامة. فمر على أرض الكوفة وهي حصباء رملة حمراء، الرملة بتاعتها زي الرملة الحمراء عارفينها إلى الآن الناس اللي بتوع السيراميك يقول لها هات لي رملة حمراء. فأعجبتهما ووجد لذلك ديرات ثلاث، دير حرقة بنت النعمان ودير أم عمرو ودير سلسلة. الدير هو الآن الدير يطلق على يعني المكان اللي فيه كنيسة وفيه ملحقات الكنيسة، لكن أصل الدير مثل أصل الدار. الدار احنا قلنا سميت دار ليه يا اخوان؟ لأن الإنسان يدور ويرجع إليها. وسميت بيت سليبيت وسميت منزل منزل ينزل فيه. فالدير يشمل، والعرب تسمي القرية الديرة. ولذا انت لو عايش في السعودية يقول لك انتوا وين ديرتكم؟ يعني ايه ديرتكم؟ فين الحي اللي تسكنون فيه؟ الدير تصغير الديار يعني. فهم هنا دخلوا ثلاث أديرة، مش ثلاث أديرة يعني مكان كنيسة، ثلاث أديرة يعني قرية أو ضاحية. ضاحية طيب. وبين ذلك بين هذه الديرات خصاص خلال هذه الكوفة، خصاص يعني مناطق شجرية. فنزل فصليا وقال كل واحد منهما اللهم رب السماء وما أضلت ورب الأرض وما أقلت، أقلت يعني حملت، ورب الريح وما ذرت، الريح تذر، ورب النجوم وما هوت، والبحار وما جرت، والشياطين وما أضلت، والخصاص وما أجنت. الخصاص قلنا الشجر الإنسان يجن فيه، يجن تحته كده. بارك لنا في هذه الكوفة واجعلها منزل ثبات. هل هذا الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ بحثت عنه فلقيت في رواية عن صهيب رضي الله عنه، صهيب الرومي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الرياح وما ذرين، ورب الشياطين وما أضلل، نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. هذا الدعاء كان يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن نحن جميعا أي حد فينا ينزل أي بلد ولو ليوم أو اثنين يقول هذا الدعاء، فربنا بيحفظه وبيخلي أهل القرية يعني يتعاونون معه ويحبوه ويأمن الشر في الغالب، ويكفي أنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح في السلسلة الصحيحة رقم 2759 وفي تخريج الكلم الطيب. إذن الصحابة قالوا كلاما يشبه هذا، اللي هم الصحابيان حذيفة وسلمان، قال مثل هذا الكلام، لكن هذا الكلام صحيح وينبغى علينا التأسي في قوله. ثم كتب إلى سعد بالخبر، فأمر سعد باختطاط الكوفة، يعني اختطاط يعني رسم منطقة الكوفة. والمدن الحقيقة المدن الناجحة هي التي ترسم قبل السكنة. الإسكندرية هذه الإسكندر الأكبر لما جاء سنة 333 ووقف على الشاطئ فرأى جزيرة جوه، رأى جزيرة جوه، وهو قبلها كان في راقودة، راقودة اللي اسمها رشيد الآن، ورشيد دي كلمة غير عربية، الناس فاكرها عربية، ده تحريف كلمة راقودة. فهو الإسكندر بص كده قال ممكن نعمل ربط بين الجزيرة دي والجزيرة دي والشاطئ هذا ونعمل مدينة تحكم العالم. الإسكندر مر عليكم بس مش عارف انت فاكرين ولا لا، كان يريد حكم ليه العالم كله، العالم كله، وهو اللي قاهر الفرس وقتل الملك الفرس.
شيخ الصوت
طيب نقول انه في مسألة المدن الاصل ان ترسم المدينة قبل ان تسكنها فهذا اولى. فالاسكندر الاكبر عنده مهندس اسمه دينوكراتيس، فقال لي قال المهندس ارسم لي مدينة تكون مدينة عالمية، تكون مقر حكمي للعالم، لان انا هحكم من الهند لليونان بما فيها بقى مصر وكل ده. هو غزا كل ده غزاه وكان ماشي زي السكينة في الزبدة، كل ده حكيناه بالتفصيل. فديموكراتيس رسم اسكندرية على هيئة شطرنج، شارع طويل وشارع عريض وبعدين الشوارع موازية لكده فتبقى زي قطعة الشطرنج، وجعل المكتبة الاسكندرية فيها والموسيد المتحف فيها والقصر الملكي اللي هو مكان الآن المجمع النظري للكليات هنا، ده كان القصر الملكي. والاسكندر قال له طيب انا انت عامل يا ديموكراتيس واستناني انت هنا، انا رايح بس جوله، هاخد ايه، هاخد العراق والفرس وهاخد الجزيره العربيه والهند وارجع لك على طول تكون انت جهزت كل شيء. طبعا ما رجعش ومات. لكن الاصل هو اختطاط المدن، ولذا مدينه الرياض هي طبعا تعتبر اعظم عاصمه عربيه الان، لان مدينه الرياض قديمه شيء، الدرعيه شيء اللي كان فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والمدينه بعد حكم الملوك من اول الملك خالد خططوها بالطريقه، فهي اصل اكبر عاصمه، طولها 70 كيلو وعرضها 70 كيلو، وفيها طريق من اولها لاخرها اسمه طريق الملك فهد، وطريق من اولها لاخرها عرضا اسمه طريق الملك عبد الله، وكل الطرق اللي في الرياض موازيه لهذه الطرق، تمشي من اي حته توصل اي مكان. فهم في الكوفة أيضا خططوا الكوفة بهذه الطريقة، وطبعا اللي هتبقى أحسن من الكوفة بعد كده، ولكن في العهد العباسي مدينة سرمراء اللي هي سامراء اللي هي بغداد، لكن مفيش بغداد هنا. سمعت كلمة بغداد خالص؟ مفيش بغداد لسه في الدولة العباسية، بعدين لسه كتير. طيب فهم بدأوا تخطيط الكوفة، بدأوا تخطيط الكوفة وسار إليها في أول هذه السنة في محرمها، فكان أول بناء وضع فيها المسجد. ودي طبعا بناء المسجد ده له خطة، وتفكر المسجد يبنى كده زي الإمام مسلم والولاء والفتح المجلان، لا، المسجد لازم يبنى في مكان عظيم جدا ويكون بارز بحيث يراه اللي يأتي من هذا الشارع واللي يأتي من هذا الشارع يرونه، ولازم يبقى عليه مئذنة ويظهر عليها المؤذن حتى يراه الأصم ويسمعه الأعمى. فتخطيط المساجد بيبقى قلب المدينة لازم يكون ايه؟ المسجد. التأسي بمن؟ بالرسول. الرسول أول شيء بناه هو ايه؟ المسجد. المسجد اللي هي المدينة الآن، هي المسجد المدينة المنورة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هي المسجد الآن. فوضع المسجد، وأمر سعد رجلا راميا شديد الرمي فرمى من المسجد إلى الأربع جهات، فحيث سقط سهمه بنى الناس منازله. بيعمل حرم لإيه؟ المسجد على بعد رمية سهل، على بعد رمية سهل، حيث يبقى المسجد له حرم لما يتسع يكسر المصلون، حبيت توسع المسجد. فحيث سقط سهمه بنى الناس منازلهم وعمر قصرا تلقاء محراب المسجد للإمارة. في قصر هناك خربان عمروه بقى ده قصر الأمير، قصر الأمير لأن الأمير نائب عن الخليفة. نعم. وعمر قصرا تلقاء محراب المسجد للإمارة وبيت المال، ده طبعا بيت المال ده الخزينة العامة للدولة. فكان أول ما بنوا المنازل بالقصب، القصب يعني الخشب، فاحترقت في أثناء السنة، فبنوها باللبن بأمر مين؟ لا، احنا قلنا سعد لا يفعل شيء، بأمر الخليفة رضي الله عنه، بشرط ألا يسرفوا ولا يجاوزوا الحد. وبعث سعد إلى الأمراء والقبائل فقدموا عليه فأنزلهم الكوفة، وأمر سعد أبا هياج الأسدي الموكل بإنزال الناس فيها، وأبا هياج ده اللي هيبقى رئيس شرطة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فبأن يعمروا ويعمروا ويدعوا للطريق وسع 40 ذراع، خلي الطريق 40 ذراع، أكثر من 20 متر عرض الطريق، ها شارع 20 وزيادة إن شاء الله، ولما دون ذلك 30 و20 ذراع، الشوارع الداخلية تبقى 30 ذراع 20 ذراع، يعني أقل حاجة 10 متر، يعني الذراع 58 سنتي، وللأزقة 7 أذرع طبعا هم ما مش عاملين حساب تريلات وعربيات لا هو كل العملية حصان أو حمار أو جمل يعني. طيب واتخذ سعد قصرا قريبا من السوق فكانت غواء الناس تمنع سعدا من الحديث. هو جنب السوق فدوشة على الفوشة جنب فوق غواء وضوضاء وبيع وشراء ونداء على البضاعة. فكان يغلق بابه ويقول سكنوا الصويت. فلما بلغت هذه الكلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث محمد بن مسلمة رضي الله عنه فاكرين البطل المعروف اللي قتل كعب بن الأشرف فأمره إذا انتهى إلى الكوفة أن يقدع زناده ويجمع حطبا ويحرق باب القصر. سعد بيقفل باب القصر قدام الناس قدام المواطنين يحرق باب القصر ثم يرجع من فورا لا تكلمش حد روح يحرق الباب وتنى راجع. فلما انتهى إلى الكوفة فعل ما أمره به عمر وأمر سعد وأمر سعدا ألا يغلق بابه عن الناس. يعمل باب أنا لك ده تعمل باب بس باب لا يغلق أمام الناس ولا يجعل على بابه أحدا يمنع الناس عنه. ثم قالش بوابين على الباب. النهاردة أنت تروح مثلا للشيخ ربيع تلاقي عبد الواحد مدخلي ده الله يديه يصلح حاله ممنوع الدخول شيء غريب جدا. نعم. وعرض على محمد بن مسلمة فامتثل ذلك سعد. محمد بن مسلمة بعد ما حرق الباب قال له اعمل لا تجعل بابا يغلق أمام الناس هنعمل لك باب بس ما لا يغلق أمام الناس. وسعد عرض على محمد بن مسلمة شيئا من المال ليس طبعا رشوة ولا شيء فامتنع من قبوله ورجع إلى المدينة. واستمر سعد بعد ذلك في الكوفة 3 سنين ونصف حتى عزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولكن احنا لازم نقف عند مسألة العزل هذه لأن عمر رضي الله عنه عند الموت قال ما عزلته عن عجز ولا خيانة لكن مؤامرة اشتكوه. وهنا لابد الحاكم يحقق في الشكوى حتى لو كانت الشكوى كيدية ولابد أن يراعي المفاسد والمصالح. هم اتهموا سعد اتهامات بطلة واضحة البطلان مؤكدة البطلان ومع ذلك عزله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه رغم أن التهم باطلة مؤكدة البطلان. فروى البخاري ومسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر. أهل الكوفة اللي هم المنافقين منهم شكوا إلى عمر رضي الله عنه لا كذابون دول الغوغاء يعني يحبوا الدواء بس لا يكذبون كده. فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. قال ما عرفش يصلي سعد أبي وقار أحد العشرة ما عرفش يصلي إن الله إن الله يراجعه طبعا ده مستحيل. فأرسل إليه يحقق معه. إذا التحقيق لابد حتى لو كانت التهمة والشكاوى كيدية. نعم. فقال يا أبا إسحاق شايف يكني كنيته أبو إسحاق يا أبا إسحاق وهي كنية سعد رضي الله عنها وهذا أكبر أولاده إسحاق هذا أكبر أولاده وطبعا عنده ولد تاني اسمه إيه عمر عمر بن سعد سيء سيء لشارك في قتل الحسين. فعنده إسحاق أكبر أولاده وعمر لما يقول له أبا إسحاق فهذا تعظيم من عمر له وهو لو يعني كان يتمنى أن يسعد. طيب فإن هؤلاء شكوك في كل شيء كل شيء فيه شكو. أنت عندهم العزيز بالله سيء في كل حاجة حتى الصلاة يزعمون شايف يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة مين صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها بالضبط. أصلي صلاتي العشي اللي هي العشاء فأمد في الأوليين وأخف في الأخريين. فقال عمر رضي الله عنه ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة يعمل استفتاء عام نسأل الناس كلها نعدي على ناس ونسأله. فأخذ يسأل الناس فيثنون عليه خيرا ويقولون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس للقبيلة بتاعت عنترة. وعنترة أسوأ الناس فعنترة كفور مات كافرا قتلوا رجل قطع ربطه. فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة ويكن أبا سعدة فقال أما إذ نشتنا فلما أنت عايز الحق بقى فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. لا يسيروا بالسرية، ده هو السبب في إسلامكم، ده هو اللي فتح العراق. ده أنت اللي بتشتكي، أنت أصلا أسلمت على إيه؟ يعني كل أهل العراق زي ما كل أهل مصر. جميل عمرو بن العاص ده لا ننسى، كان عمرو بن العاص هو سبب في دخول أهل مصر في الإسلام. وطبعا الجميل لعمر بن الخطاب والجميل لمحمد صلى الله عليه وسلم، والفضل كله لرب العالمين. فهنا تقول على سعد ما بيقف مشيش في السرية، مين صاحب موقعة القادسية اللي ذكرنا بطولات رهيبة، وموقعة المدائن بطولات هائلة جدا، البطل المسلمين سعد بن أبي وقاص بعد خالد في الفرس. جاي انت تقول ما لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، يعني كمان ظالم في القسمة، ولا يعدل في القضية، ظالم والعياذ بالله. فعزله عمر، رواية البخاري ومسلم، فعزله عمر واستعمل عليه عمارا، عمار بن ياسر برضو مش هينفع معهم غير الحجاج بن يوسف، مش هينفع معهم غير صدام حسين فعلا، ما نفسه فعلا، ولذا بعد صدام بص العرب. فاستعمل عليهم عمارا فقال سعد: أما والله لأدعون بثلاث، مظلوم، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا. شوف قال إيه، إن كان كاذب، مع إنه إيه كذاب، ولكن قال يمكن ملبس عليه، يمكن حد، فإن كان كاذبا وإنت يا ربي تعلم سبحانك، إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره، خليه يعيش ياما ويعيش فقير، وعرضه بالفتن. فكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أنا يقول عن نفسه: أنا شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. أنه كان شيخ كبير خالص وماشي على عصا، راجل معدي 100 وزيادة وماشي على عصا، كل ما يشوف بنت صغيرة كده يرمز لها. سبحان الله. شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، قال عبد الملك بن عمير: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يرمزون. يقف للبنات مخصوص يعكس الراحة اللي جاية، عكس، فكنا هتعجب به. سبحان الله، نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، اصلح الله أحوالنا.